الدرس السابع والعشرون.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. وقفنا في الدرس الماضي في باب الأذان في ذكر ما يستحب للمؤذن وما يستحب في الأذان عند قول المؤلف ويستحب أن يؤذن قائما متطهرا، وقد أخذنا ذلك ونكمل اليوم إن شاء الله تعالى ما تبقى من باب الأذان. قال المؤلف ويستحب أن يؤذن قائما متطهرا، وقد سبق، على موضع عال، وقد ورد في ذلك عدد من الأدلة، منها ما أخرجه أبو داود من حديث امرأة من بني النجار رضي الله عنها قالت: كان بيتي من أطول بيت حول المسجد، وكان بلال يؤذن عليه الفجر. والحديث حسنه ابن دقيق وابن حجر والألباني في إرواحه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. قال ابن عمر: ولم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويرقى هذا. متفق عليه. وهذا أيضا ظاهر الدلالة في أن المؤذن إنما يكون على موضع عال، ينزل هذا ويرقى هذا. ولم توضع المنارة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما وضعت بعد ذلك حتى يصعد عليها المؤذن. فيبلغ الناس وعليه، فإنه لا بأس من وضع المنارة في المسجد لتحقيق هذا المقصد. أما وضع الهلال على رأس كل منارة والتزام الناس به في الجملة كما هو ظاهر اليوم فإنه غير مشروع، لأن هذا العمل لم يثبت به دليل من فعل الصحابة رضي الله عنهم. ثم قال المؤلف مستقبل القبلة، وقد ورد ذلك من فعل بلال في حديث سعد القرض أن بلالا كان إذا كبر بالأذان استقبل القبلة. والحديث أخرجه الحاكم وسكت عنه وأغفله الذهبي في التلخيص، وأخرجه الطبراني في الصغير وكلاهما من طريق عبد الرحمن بن عمار بن سعد القرضي وهو ضعيف كما قال ابن حجر في التقريب الذي هو عبد الرحمن بن عمار. والحديث أورده الهيثمي في مجمع الزوائد وقال رواه الطبراني في الصغير وفيه عبد الرحمن بن عمار بن سعد، ضعفه ابن معين. وقد ثبت استقبال القبلة في الأذان في حديث عبد الله بن زيد في الرؤيا المباركة، وأن الذي رآه استقبل القبلة فأذن. وأجمع العلماء على استحباب استقبال القبلة في الأذان. قال ابن المنذر: وأجمع على أن من السنة أن تستقبل القبلة بالأذان. ثم قال المؤلف: فإذا بلغ الحيعلة التفت يمينا وشمالا ولا يزيل قدميه. والدليل هو قول أبي جحيفة رضي الله عنه قال: رأيت بلالا يؤذن فجعلت أتتبع فاه هاهنا وهاهنا يقول يمينا وشمالا حي على الصلاة حي على الفلاح. والحديث متفق عليه، واللفظ لمسلم وهو عند البخاري دون يمينا وشمالا. والالتفات في الحديث يحتمل ثلاث صور. الصورة الأولى أن يلتفت عن يمينه لحي على الصلاة مرتين، ثم يلتفت عن يساره لحي على الفلاح مرتين. الصورة الثانية أن يلتفت عن يمينه لحي على الصلاة مرة، ثم يلتفت عن يساره لحي على الصلاة، ثم يلتفت عن يمينه مرة أخرى لحي على الفلاح، ثم يلتفت عن يساره كذلك. الصورة الثالثة أن لا يلتزم بتحديد، وإنما يلتفت يمينا ويسارا للحي على الحين دون التزام. وقد ورد حديثان في تعيين الصفة الأولى، أي أن يقول يمينا حي على الصلاة مرتين، ثم يقول شمالا حي على الفلاح مرتين. أقول قد ورد فيه حديثان. الحديث الأول هو حديث عبد الله بن زيد في رؤيا الأذان، وكان في بعض رواياتها في وصف من رآه في المنام وهو يؤذن، ثم قال عن يمينه حي على الصلاة مرتين، ثم قال عن يساره حي على الفلاح مرتين. أخرجه إسحاق بن راهوية في مسنده كما قال الزيلعي في نصب الراية. وفيه علة وهو الانقطاع بين عبد الرحمن بن أبي ليلى وعبد الله بن زيد الصحابي. الحديث الثاني هو حديث سعد القرض السابق في وصف فعل بلال، وفيه ثم ينحرف عن يمين القبلة فيقول حي على الصلاة مرتين، ثم ينحرف عن يسار القبلة فيقول حي على الفلاح مرتين، وهو ضعيف كما سبق. ولكن الحديث بهذا الشاهد محتمل للتحسين. فهذه الصور الثلاث كلها يحتملها حديث أبي جحيفة، وأولى هذه الصور هي الصورة الأولى، أن يقول عن يمينه حي على الصلاة مرتين، ثم عن يساره حي على الفلاح مرتين، لأنها معتضدة بحديث عبد الله بن زيد وحديث سعد القرض، وبمجموعهما يكون الحديث محتمل للتحسين. ثم قال المؤلف ويجعل أصبعيه في أذنيه. وقد ثبت ذلك من فعل بلال رضي الله عنه، فعن أبي جحيفة رضي الله عنه قال رأيت بلالا يؤذن ويدور وأتتبع فاه هاهنا وهاهنا وأصبعاه في أذنيه. أخرجه الإمام أحمد والترمذي وقال حديث حسن صحيح، والحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين رحمه الله، ووافقه الذهبي وصحه الألباني في الإرواء رحمهم الله جميعا. ولم يرد في الحديث، هي سنة ثابتة، لكن لم يرد في الحديث ذكر أي الأصابع يوضع في الأذن، فقيل السبابة وقيل الإبهام، والأكثر أنه السبابة. ثم قال المؤلف ويترسل في الأذان ويحذر الإقامة، لحديث بلال رضي الله عنه مرفوعا يا بلال إذا أذنت فترسل في أذانك وإذا أقمت فاحذر، أخرجه الترمذي وغيره، وضعفه الترمذي والبيهقي وابن عدي والحاكم كما نقله عنهم الحافظ بن حجر في التلخيص الحبير. ثم بين الحافظ بن حجر ضعف الحديث أيضا، ولكن الأمل عند أهل العلم على مقتضى هذا الحديث، فإن ظاهر السنة وظاهر فعل بلال هو التمهل في الأذان، فإن مقتضى رفع الصوت بالأذان هو التمهل، والإقامة لنداء الحاضرين في المسجد فلا تحتاج إلى رفع الصوت والتمهل كالأذان. ثم قال المؤلف ويقول في أذان الصبح الصلاة خير من النوم مرتين بعد الحي على. وقد اختلف العلماء في حكم التثويب في أذان الفجر، والتثويب هو أن يقول الصلاة خير من النوم في أذان الفجر بعد الحي على. اختلف العلماء في حكمه على ثلاثة أقوال. القول الأول أنه لا يشرع وهو قول ضعيف. القول الثاني أنه يستحب في الأذان الأول دون الثاني، أي الأذان الأول الذي يكون من آخر الليل، وهو قول الصنعاني والألباني، ولم أجد من قال به غيرهما، وقد تشدد الألباني رحمه الله في هذه المسألة حتى قال بأن التثويب في الأذان الثاني بدعة، واستدلوا بحديث أبي محذورة رضي الله عنه قال: كنت أؤذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكنت أقول في أذان الفجر الأول: حي على الصلاة، حي على الفلاح، الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. أخرجه النسائي وأبو داود، وأودعه الألباني في صحيح سنن أبي داود. القول الثالث: يستحب في أذان الفجر الثاني، وهو الذي يكون مع طلوع الفجر، وهو مذهب الأئمة الأربعة وقول ابن حزم، واستدلوا بما يلي: أولا، عموم النصوص الآمرة بالتثويب في أذان الفجر، ومنها حديث أبي محذورة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وفيه وقد سبق معنا هذا الحديث في الدرس الماضي: فإذا كان صلاة الصبح قلت: الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. أخرجه أبو داود بسند صحيح كما سبق. الدليل الثاني حديث نعيم ابن النحام رضي الله عنه قال: كنت مع امرأتي في مرقها في غداة باردة، فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى صلاة الصبح، فلما سمعته قلت: لو قال ومن قعد فلا حرج، قال: فلما قال الصلاة خير من النوم، قال: ومن قعد فلا حرج. أخرجه البيهقي، وصحح ابن حجر إسناده في الفتح. فهذا الصحابي رضي الله عنه قد وجد مشقة وصعوبة في الذهاب إلى المسجد في تلك الغداة الباردة، فلما سمع منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلاة الصبح تمنى أن يقول المؤذن: ومن قعد فلا حرج. فلما قال المؤذن: الصلاة خير من النوم، يرحمك الله، قال: ومن قعد فلا حرج، فوافق ما أراده نعيم بن الحام. وهذا كان معروفا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أن الناس إذا كان فيهم مطر شديد أو برد عظيم قيل: الصلاة في الرحال، أو: ومن قعد فلا حرج. والشاهد هنا أنه قال: فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى صلاة الصبح، هذا نص صريح في المسألة. فلما سمعته قلت: لو قال ومن قعد فلا حرج، قال: فلما قال الصلاة خير من النوم فذكرها، قال: ومن قعد فلا حرج. أما الأذان الذي يكون في الليل فإنه ليس لصلاة الصبح، وإنما الحكمة منه ليرجع القائم ويستيقظ النائم. الراجح من القولين من الأقوال هو القول الثالث، وأن التثويب يشرع في أذان الفجر الثاني الذي هو مع دخول وقت الفجر، لصريح حديث نعيم بن النحام وحديث أبي محذورة، فإنهما صحيحان صريحان في محل النزاع. أما ما استدل به أصحاب القول الثاني وهو حديث أبي محذورة: وكنت أقول في أذان الفجر الأول، فالجواب عنه من وجهين: الأول أن الحديث صرح بذكر الفجر، وكنت أقول في أذان الفجر الأول فذكر الفجر، والأول في الليل وليس في الفجر. أما قوله الأول في أذان الفجر الأول فلأن الأذان والإقامة يطلق عليهما أذانان، فالأذان هو الأول والإقامة هو الأذان الثاني، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة. فهذا تنبيه من أبي محذورة، وأن التثويب إنما يكون في الأذان لا الإقامة، ولذلك قال الأذان الأول ليميزه عن الإقامة. وبهذا تجتمع الأدلة ولا تتعارض، ويظهر رجحان القول الثالث. وهنا تنبيه، التثويب الصلاة خير من النوم، إنما يشرع في أذان الفجر فقط. فلو فرضنا وجود مدينة صناعية يعمل الناس فيها بالليل ولا ينتهون من العمل إلا بعد طلوع الفجر وبعد صلاة الفجر، فالناس كلهم مستيقظون في ذلك الوقت، فنقول يسن ويشرع أن يقول في أذان الفجر الصلاة خير من النوم، لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه. ولو فرضنا أيضا أن الناس ينامون بعد الفجر ولا يستيقظون إلا الظهر، فإنه لا يشرع أن يقول في أذان الظهر الصلاة خير من النوم ولو كان الناس محتاجين إليه، لأن ذكر الصلاة خير من النوم أمر تعبدي محض، وقد ورد في الفجر فنقف على ما ورد ولا نزل ولا ننقص. ثم قال المؤلف: ولا يؤذن قبل الأوقات إلا لها، أي إلا للفجر، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. ولا يؤذن قبل الوقت، فلو أذن قبل الوقت لم يصح الأذان ولم يعتد به، لأن الأذان إنما شرع في الوقت كما هو في فعل بلال رضي الله عنه. ولا يستثنى من ذلك إلا الفجر، فإنه يسن أن يؤذن قبل الوقت أذان آخر غير أذان الفجر، غير أذان نداء الناس إلى صلاة الفجر. والأذان الذي يكون قبل دخول وقت الفجر الذي يكون من آخر الليل إنما هو ليرجع القائم يعني من قيام ليله، ويستيقظ النائم لمن أراد أن يتسحر ونحو ذلك قبل أن يدخل وقت صلاة الفجر، ويكون قبل طلوع الفجر بوقت قليل بنحو ربع أو ثلث ساعة، بخلاف ما يفعله الناس اليوم من الفصل الطويل بينهما، حتى أنه ربما أذن قبل دخول وقت الفجر بنحو ساعة كاملة أو أكثر. والسنة أيضا أن يكون هناك مؤذن آخر يؤذن في الوقت حتى لا يلتبس الناس. كما كان حال مؤذني أو مؤذني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. قال: ولم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويرقى هذا. متفق عليه، وهذه مسافة قليلة وقصيرة. وهنا تنبيه: يخطئ بعض الناس فيؤذن قبل الوقت في صلاة الفجر احتياطا للناس وخصوصا في رمضان، وهذا خطأ عظيم لأمور. أولا أن الله جل وعلا أباح للصائمين الأكل والشرب حتى يطلع الفجر، فلا يحق لك أن تمنعهم مما أحل الله لهم، كما قال تعالى: فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. الأمر الثاني أن من النساء من تكون مجهدة ومتعبة في رمضان فهي تنتظر أذان الفجر، فإذا أذن قامت فصلت، فإذا كبرت تكبيرة الإحرام قبل دخول الوقت فصلاتها باطلة باتفاق أهل العلم. والسبب في ذلك هو فعل ذلك المؤذن. وهنا أيضا تنبيه آخر، وهنا تنبيه آخر، وهو أن تقويم أم القرى غير دقيق في تحديد أول وقت الفجر، وهو رأي جماعة من أهل العلم كالألباني رحمه الله، ابن عثيمين حفظه الله، وغيرهما كثير جدا من طلبة العلم، فإنهم يرون أن تقويم أم القرى يسبق الوقت، واختلفوا في مقدار السبق، فمنهم من يقول بنحو 10 دقائق أو 5 دقائق أو 15 دقيقة، وآخرون بنحو 3 ساعة. وقد وقفت على 5 تقاويم كلها تتفق في الصلوات الأربع: الظهر والعصر والمغرب والعشاء تقريبا، لا يكون الفرق بينها إلا شيئا يسيرا بنحو دقيقة إلى دقيقتين بالكثير، إلا الفجر فإن الخلاف قوي وكبير جدا بين هذه التقاويم الخمس في صلاة الفجر، حتى أن الفرق بين تقويم أم القرى وتقويم أسنى يصل إلى نحو 3 ساعة، أحيانا دون 19 18 19 دقيقة 16 دقيقة 17، بهذا النحو تقويم أم القرى يسبق تقويم أسنى بنحو 3 ساعة، وهذا فارق كبير جدا. وقد خرجت في العام الماضي ورقبت الفجر مع أحد المشايخ، وتبين لي أن تقويم أم القرى يسبق وقت الفجر، ولم يتبين لي ظهور وقت الفجر بجلاء إلا بعد مضي 16 دقيقة. وعلى كل حال فإن المسألة في غاية الأهمية، وهي بحاجة إلى مزيد بحث ونظر، وعلينا الآن أن نعمل بالأحوط بالاحتياط عند إقامة صلاة الفجر، وخصوصا في رمضان، فإن كثيرا من الأئمة يتعجلون الإقامة فيصلون بعد الإقامة بنحو 10 دقائق أو 5 دقائق أو ربع ساعة، والأحوط ألا يقيم قبل 20 دقيقة احتياطا للدين. فإذا كبر قبل ذلك لربما وقع وأوقع الناس في حرج عظيم. وهذه المسألة ليست خاصة بأشخاص ولا أفراد من طلبة العلم، بل هي عامة لجميع الناس ولجميع طلبة العلم، ينبغي أن يهتموا بها، فإنها مسألة عظيمة ينبغي أن تدرس وأن يهتم بها حتى يحل فيها المشكلة. ثم قال المؤلف: ويستحب لمن سمع المؤذن أن يقول كما يقول، بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول. يسن لسامع الأذان 5 أمور: أولا أن يقول مثل ما يقول، ثانيا أن يقول رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا، إذا قال المؤذن أشهد أن محمد رسول الله بعدما يجيبه يقول هذا الذكر. ثالثا أن يقول لا حول ولا قوة إلا بالله إذا قال المؤذن حي على الصلاة أو حي على الفلاح. رابعا أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان. خامسا ثم يقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. والأدلة على هذه السنن الخمس ما يلي: حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة ثم سألوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له شفاعتي. أخرجه مسلم. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر، ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله قال أشهد أن لا إله إلا الله، ثم قال أشهد أن محمد رسول الله قال أشهد أن محمد رسول الله، ثم قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال حي على الفلاح قال لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال الله أكبر الله أكبر قال الله أكبر الله أكبر، ثم قال لا إله إلا الله قال لا إله إلا الله، من قلبه دخل الجنة. أخرجه مسلم. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا، غفر له. أخرجه مسلم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. أخرجه البخاري. وهناك أوراد لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها أولا أن يقول السامع صدقت وبررت أو صدقت وبررت عند قول المؤذن الصلاة خير من النوم، وهذا لا أصل له كما ذكر ذلك ابن حجر في التلخيص وغيره. والصواب أن يقول مثل ما يقول المؤذن، فإذا قال الصلاة خير من النوم تقول الصلاة خير من النوم. ومن الأوراد التي لم تثبت أيضا أن يقول السامع سامع الإقامة إذا قال المقيم قد قامت الصلاة أن يقول أقامها الله وأدامها، فإن ذلك قد ورد عند أبي داود من حديث بلال وهو حديث ضعيف ضعفه ابن حجر في التلخيص، وقال النووي في المجموع رواه أبو داود بإسناد ضعيف جدا. والصواب أن يقول مثل ما يقول المقيم، فإذا قال المقيم قد قامت الصلاة فتقول قد قامت الصلاة. وأيضا مما لم يثبت ما يقال عند أذان المغرب اللهم هذا إقبال ليلي وإدبار نهارك وأصوات دعاتك فاغفر لي، فقد أخرجه أبو داود من حديث أم سلمة وهو حديث ضعيف ضعفه النووي في المجموع وغيره. وقد وردت زيادات لم تثبت في الدعاء المعروف بعد الأذان اللهم رب هذه الدعوة التامة، وهي اللهم إني أسألك بحق هذه الدعوة، فإنها زيادة شاذة. وأيضا والدرجة الرفيعة، وأيضا سيدنا محمد بك سيدنا، فإنها مدرجة من بعض النساخ كما بيّن ذلك ابن حجر في التلخيص، الدرجة الرفيعة وكلمة سيدنا محمد، وزيادة أيضا يا أرحم الراحمين في آخر الدعاء قال عنها ابن حجر وليست أيضا في شيء من طرقه. وأيضا إنك لا تخلف الميعاد، وقد أخرجها البيهقي، والأظهر أنها زيادة شاذة. ومن الأخطاء أيضا التزام كلمة حقا عند قول المقيم لا إله إلا الله في آخر الإقامة، فإن بعض الناس يقول حقا لا إله إلا الله، فالتزامها لا يشرع، لأن المشروع أن تقول لا إله إلا الله. إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، لا تزيد. بل بعض الناس أصلا لا يجيب المؤذن، فإذا قال المؤذن لا إله إلا الله ردها فقط وزاد عليها حقا لا إله إلا الله. وربما أضاف بعض الناس بعد الإقامة أقامها الله وأدامها ما دامت السماوات والأرض وغير ذلك، فكله غير مشروع. واختلف العلماء في حكم إجابة المؤذن، اختلف العلماء في حكم إجابة المؤذن، فالجمهور على الاستحباب، وقال ابن حزم بالوجوب أخذا بظاهر الحديث فقولوا مثل ما يقول، وحري بالمؤمن ألا يفرط في هذا الأجر العظيم. فكلما سمع الأذان في أي مكان توقف واستمع له وأجابه، فإن فيه فضل عظيم، وإذا دومت على ذلك فزت بخير كبير. واختلف العلماء أيضا هل إجابة المؤذن خاصة بالأذان أو تعم الإقامة أيضا. جمهور أهل العلم على استحباب إجابة المقيم، وقال به من المعاصرين ابن باز والألباني رحمهم الله أخذا بظاهر حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما مرفوعا إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، والمؤذن يقول الأذان والإقامة. وهنا مسألة، هل الأذان إعلام بدخول الوقت أو إعلام بحضور الصلاة؟ بمعنى إذا دخل الوقت هل هذا هو وقت الأذان وعلى المؤذن أن يقوم فيؤذن ولو كانت الصلاة ستتأخر إلى آخر الوقت؟ الأقرب أن للأذان مقصدين، المقصد الأول الإعلام بحضور الصلاة وهو المقصود الأساس، والدليل على ذلك حديث أبي ذر رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فأراد المؤذن أن يؤذن للظهر فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبرد، ثم أراد أن يؤذن فقال له أبرد حتى رأينا فيء التلول، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن شدة الحر من فيح جهنم، فإذا اشتد الحر فأبرد بالصلاة. أخرجه البخاري. فهنا قام المؤذن ليؤذن في أول الوقت على عادته، فلما عزم النبي صلى الله عليه وسلم على تأخير الصلاة إلى آخر الوقت قال له أبرد، أي انتظر ولا تؤذن في أول الوقت. وهذا صريح في أن الأذان إنما هو للإعلام بحضور الصلاة. يقول حتى رأينا فيء التلول، حتى رأينا ظل التلول، وهذا لا يكون إلا يعني في آخر وقت الظهر. المقصد الثاني الإعلام بدخول وقت الصلاة، فالأصل أن يكون الأذان للإعلام بحضور الصلاة وليس للإعلام بدخول الوقت كما سبق في حديث أبي ذر. فإن كان هناك حاجة للإعلام بدخول الوقت كأن يكون في مدينة حتى يسمعه الناس والنساء في البيوت، فإنه يؤذن في أول الوقت كما كان بلال يفعل بالمدينة، فقد ثبت عن بلال رضي الله عنه أنه كان يؤذن في أول الوقت لا يخرب. لكن لو كان الناس مثلا في برية وأرادوا أن يؤخروا صلاة الظهر إلى الساعة الثانية فإن السنة لا يؤذن في أول الوقت، لأنه ليس هناك حاجة للإعلام بدخول الوقت، وإنما تنتظر حتى يعني تحضر الصلاة فتدعو الناس إليها بالنداء. من أخطاء المؤذنين في الأذان والإقامة، هناك أخطاء كثيرة جدا وبدع منتشرة بين كثير من المؤذنين. منها أولا تلحين الأذان، وهو المد الزائد مع تقطيع الصوت. ومن الأخطاء أيضا اللحن في الأذان وصوره كثيرة، وإذا أحال المعنى بطل الأذان. ومن الأمثلة على اللحن في الأذان مد كلمة أكبر في الأذان، فبعضهم يقول أكبر عند قوله الله أكبر، وهذا مفسد للمعنى، فأكبر جمع كبر، والكبر هو الطبل، تعالى الله عن هذا علوا عظيما. لكن انظر كيف أفسد اللحن المعنى. ومن الأخطاء أيضا من اللحن أيضا قول بعض المؤذنين أشهد أن محمدا رسول الله، حتى الآن لم يأتي بالخبر، والصواب أن يقول أشهد أن محمدا رسول الله. ومن الأخطاء أيضا إبدال كلمة حي على الصلاة بالهاء، إبدال الحاء هاء فيقول هيا على الصلاة. ومن الأخطاء أيضا إبدال حرف الحاء بقول الفلاح هاء فيقول حي على الفلاح بالهاء لا بالحاء، هذا خطأ ولحن. ومن الأخطاء أيضا رفع المؤذن صوته بمكبر الصوت بعد الأذان بالأذكار بعد الأذان، فيقول اللهم صل على محمد في المكبر ليسمع الناس، هذا خطأ، أو يذكر الدعاء بعده. ومن الأخطاء أيضا زيادة حي على خير العمل في الأذان، فإنما روي في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا أو في حكم الرفع ضعيف جدا لم يثبت بل هو موضوع، إذن لم يثبت في ذلك شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما ورد عن ابن عمر وعلي بن حسين، والحجة في هدي النبي صلى الله عليه وسلم وما علمه مؤذنيه وما كانوا يفعلونه بحضرته. قال البيهقي وهذه اللفظة الحي على خير الأمن لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما علم بلالا وأبا محذورا، ونحن نكره الزيادة فيه. من الأخطاء في الأذان أيضا المتعلقة به الأذكار والتسابيح والتواشيح التي يقولها بعض المؤذنين بين الأذان والإقامة في صلاة الفجر من باب دعوة الناس وإيقاظهم بصلاة الفجر، وهذه البدعة موجودة في كثير من بلاد الإسلام. وأخيرا فضل الأذان، وقد ورد فيه نصوص كثيرة في فضله، أذكر منها حديثين. الأول حديث معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة، أخرجه مسلم. الدليل الثاني حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مدى صوتك، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة، أخرجه البخاري. وهذا فضل عظيم يدفع المؤمن ويحثه على المبادرة إلى هذه العبادة التي عزف عنها كثير من طلبة العلم وأوكلوها إلى كثير من العوام والعمالة، وهذا تفريط والصواب المسابقة في الخيرات والمبادرة إليها والحرص على الأداء، ففيه هذا الفضل، وفيه أن كل من سمع فاستجاب لك فاستجابته وصلاته هي في ميزان حسناتك يوم القيامة. وفيه أيضا التزام المسجد والبقاء فترة طويلة في المسجد، وبه تستطيع أن تقرأ القرآن وتراجع، وهذا خير عظيم. وأنتقل بعد ذلك إلى الأسئلة. نعم. نعم.
دليل أن الأذان الأول عند الألباني ما هو؟
الذي يكون بليل.
نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كلوا واشربوا حتى يؤذن.
وابن مكتوب.
لأن يؤذن في فجر.
نعم.
كيف يكون الشيخ الليل مع أن الأذان الأول يكون بفجر؟
لا.
الأذان الأول الذي يؤذن فيه يكون فيه شيء.
الأذان الأول هذا أذان بلال،
احنا
نصطحب الآن نسميهم أذانين، أذان الأول الذي يكون بالليل قبل دخول الفجر، طيب حتى يؤذن مكتوم، هذا هو الأذان، هو أذان دخول الفجر. نستطيع أن نسميه الأذان الثاني باعتبار الأذان الأول الذي يكون قريبا منه بليل، ونستطيع أن نسميه الأذان الأول طيب باعتبار الإقامة. يقول ما حكم التأمين على النفس والممتلكات؟ صدر في ذلك يعني فتاوى عديدة وقرارات من المجمع الفقهي واللجنة الدائمة وهيئة كبار العلماء كلها بالمنع، فإن التأمين على النفس والممتلكات، التأمين على الرخصة والسيارة، كله من أعظم الغرر الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر، يقول ما حكم تخفيف اللحى حيث أن سمعت في مدرسة أن الأستاذ أن هناك دليل على جواز ذلك، وما حكم حلق الشعر الذي أمام الرقبة؟ أما إطلاقها وإعفاؤها فواجب، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك في نصوص عديدة: أرخوا اللحى، أوفوا اللحى، أكرموا اللحى، وفروا اللحى. وكان فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه له كان لحى عظيمة كثيفة، حتى أن الصحابة كانوا يعرفون قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة السرية باضطراب لحيته في الصلاة من خلفه، وهذا لا يكون إلا لصاحب لحية كثة عريضة عظيمة. وقد اختلف العلماء فيما زاد عن القبضة، هل يجوز أخذه أو لا؟ أقوال، منهم من يقول بأن الأفضل الواجب الإطلاق مطلقا ولا يجوز الأخذ حتى ما زاد عن القبضة أخذا بظاهر النصوص، ومنهم من قال بأن الأفضل هو الإطلاق ويجوز الأخذ، ومنهم من قال بجواز الأمرين، ومنهم من قال بجواز أخذ، منهم من قال بأن الأفضل هو أخذ ما زاد عن القبضة. وقد ثبت ذلك عن ابن عمر أنه أخذ ما زاد عن القبضة، وعن غيره أيضا من الصحابة، لكن ظاهر فعل النبي صلى الله عليه وسلم وكثير من الصحابة أيضا لم ينقل عنهم شيء من ذلك في أخذ ما زاد عن القبضة. وقد تساهل كثير من الناس اليوم في شأن اللحية، وبدأوا يعني في حفها والمبالغة في ذلك، وربما دخل عليهم الشيطان من مسألة أخذ ما زاد عن القبضة، فبدأ يأخذ ويأخذ من الطول والعرض ثم بالغ ثم زاد حتى أنهك، وهذا واضح، وهذا من تلبيس الشيطان، فليحذر طلبة العلم من ذلك. ثم إن المظهر له اعتبار في الشرع، تأسيا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، إذا أطلق هذه اللحية كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل شعر بالانتماء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى الصحابة وإلى السلف وإلى الصالحين وإلى أهل الخير، فأحبهم وأحب ما يحبون، وهذا له أثر عظيم على الإنسان. ولذلك اعتنى الشرع بالمظهر، ولشيخ الإسلام تيمية كلام نفيس عظيم في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم في مخالفة أصحاب الجحيم في هذه المسألة، وأن المؤمن يشعر من القرب والمحبة والولاء للصحابة حينما يشاكلهم في المظهر، ويجد العكس حينما يخالفهم في المظهر. فالمشاكلة في الظاهر تورث مشاكلة في الباطن. نعم. يقول ذكر الشيخ ابن باز في الأدعية والأذكار إنك لا تخلف الميعاد، وقال على الشخص أن يقولها مرة ويتركها مرة. نعم، الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله يقول إن زيادة إنك لا تخلف الميعاد زيادة صحيحة. والشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله رفع قدره، يصحح زيادة الثقة ويقبل زيادة الثقة بإطلاقه، وهذا عند النقاد عند المحدثين ليس على إطلاقه، فليس كل زيادة ثقة صحيحة، بل إذا خالف الثقات الأثبات عن شيخ واحد فإنه يكون من قبيل الشاذ، وهذا هو الأقرب والله أعلم. يقول ماذا ترى في الالتفات في الحيعانتين مع وجود مكبرات الصوت؟ الصحيح هو تطبيق السنة، وإلا لماذا يكون الالتفات فقط في الحيعانتين؟ لماذا لا يكون في غيرهما؟ نقول ورد في السنة فنقف على ما ورد، لأنه أمر تعبدي، فإذا أمكن أن فيفعل حتى مع وجود مكبرات الصوت، إلا إذا ترتب على الالتفات انقطاع الصوت، فإذا ترتب عليه انقطاع الصوت فإن مصلحة إيصال الصوت إلى الناس هي الأصل في الأذان. يقول نعم نعم، لكن يعني الأمور التعبدية حكمتها يعني إجمالية، ليست يعني ندركها إجمالا، أما تفصيلا فلا. ولذلك أنا أقول هل يكون يمينا أو شمالا، حي على الصلاة حي على الفلاح، ولماذا لا يكون في غير هذه الجمل؟ لماذا يكون في التكبير شهادتين وإنما حي على الصلاة وحي على الفلاح بصفة معينة ودون استدارة، ولا يكون إلى الخلف وإنما بصفة معينة؟ فنقول هذا أمر تعبدي محض لا يعقل معناه على التفصيل، فنثبته سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم من إقراره صلى الله عليه وسلم لبلال الذي كان يأتسي بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وينتثل أمره. وإذا أمكن نقول نحققها مع إبلاغ الصوت، فإذا ترتب عليه انقطاع الصوت يعني اختلف الأمر. نعم كما أسلفت. نعم أنا أقول الاحتياط من جانبين، المسألة إذا كانت محرجة وفيها خلاف وفيها تردد نقول نحتاط بالأمرين، في الصيام نقف على ما هو منتشر الآن، طيب يقف الإنسان إذا أذن المؤذن، لكن الإقامة ما دام أنها فيها حرج فيها إشكال فيها على الأقل أحوال شبهة ننتظر حتى يمضي على الأقل 20 دقيقة. نعم نعم، إذا كان الأذان مشروعا صحيحا فإنه يشرع إجابته، إذا كان مثلا أذان الحرم تسمع من المذياع إنه يشرع لك أن تجيبه، لكن إذا كان مسجلا طيب مسجل ويعاد كما يوضع في بعض المستشفيات فهذا لا يشرع. يقول المئذنة لم تكن مقدورة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وقد وجد سببها، أفلا تكون بدعة؟ وكذلك خطوط صف الصلاة والحجر الأسود. المشروع أن يكون على موضع عال، فالإنسان يعني فبلال كان يصعد على أطول بيت حول المسجد، هل السنة أن يكون كذلك أن يكون الأذان على أطول بيت حول المسجد؟ لا، لم يقل أحد من أهل العلم بذلك، فإن صعود بلال على ذلك ليس أمرا تعبديا بذاته، وإنما المقصود هو العلو، وربما كان أيضا على المسجد، وربما كان على موضع عال. فالمهم تحقيق العلوم لإبلاغ الأذان. ولذلك بنى الناس بعد ذلك وأدركوا عصر الصحابة ولم ينكروا هذه المناير ليصعد عليها المؤذن فيبلغ الناس، فإذا وجدت حاجتها فلا بأس. أما مسألة خطوط الصفوف فهي أيضا وسيلة من وسائل ضبط الصف، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضبط الصف بألفاظ وعبارات ووسائل، فمرة يأمر ومرة يحذر ومرة يسوي الصف بيده ويمسح يعني مناكب الصحابة بيده، يمسحها بيده. فهذه الوسائل هل هي تعبدية؟ يعني هل من السنة أن يقول الإنسان ألفاظ معينة قبل أن يكبر؟ استووا واعتدلوا تراصوا ونحو ذلك، أقيموا صفوفكم. فإن هذه الألفاظ هي من الوسائل، وسائل تسوية الصف، بمعنى ليست مقصودة قبل أن يكبر تكبيرة الإحرام أن يردد هذه الألفاظ. هذه وسيلة من الوسائل المشروعة، والأفضل أن يلتزم أن يتلفظ بما تلفظ به النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ليس بأمر لازم. فإذا وجد مثلا خلف اثنين فقط وقد التزم واصطف تماما فلا يسن حينئذ أن يقول استووا واعتدلوا وتراصوا أقيموا صفوفكم ونحو ذلك، وهو يراه بين يديه قد انتظموا واصطفوا وتساووا وتراصوا. إذن يبحث الإمام عن وسائل لتسوية الصف، وربما يقول تقدم يا فلان وتأخر يا فلان ونحو ذلك من الألفاظ، هذه مباحة ليست ممنوعة. ومن ذلك وضع هذه الخطوط، فهي وسيلة والوسائل مباحة، ومن ذلك مكبرات الصوت ووضع وسيلة حاجزة بين الرجال والنساء في المساجد، ما كان هذا موجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الآن لا بأس أن توضع هذه الحواجز ويوضع مبنى يعني خاص بالنساء ليفصل الرجال عن النساء تحقيقا للستر داخل في عموم النصوص العامة. وكذا الحجر الأسود نقول هو وسيلة إذا أعان، لكن لا يلزم أن يلتزم الناس به، يعني إذا وضع لكن حتى ينتبه الناس وتوضع لوحة مثلا في الدور الثاني والثالث والسطح مثلا خضراء يقال والله هذه بداية الشوط فلا بأس، هذا من تعليم الناس ودلالتهم. لكن التزامها بأنه على الخط فقط يكون البداية، هذا الذي قد يكون فيه شيء من الصعوبة على الناس، ثم هو ليس بلازم، المسألة تقريبية قبل قليل أو بعد قليل فإنه لا يعلم. يقول هل يرد الخلف المقيم يقول بعشر رضي الله رب وحده إلى آخره؟ نعم، كما أسلفت يقال في الإقامة ما يقال في الأذان، ما يشرع في الإقامة ما يشرع في الأذان يشرع في الإقامة على الأرجح. ونكتفي بهذا، والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله.